شريك له له الملك يتوب إليه ربكم صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم دينه. الناس تتقارب كل قرب من الإمام كل أعظم أجر مما خلفه حتى ولو لم يكن إلا صف واحد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لعلنا جميع نعلم أو كثير منا يعلم أن الله عز وجل لم يخلقنا سدى وهملة، بل خالقنا لغاية عظمى أجملها في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لماذا؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزاق ذو القوة المتين لا يحتاج إلى أحد، ولا يطعمه أحد لأنه لا يطعم، ولا يرزقه أحد لأنه الرزاق. وهذه الغاية التي يعلم كثير منا أننا ما خلقنا إلا لها، وهي الدين، علمنا الله تبارك وتعالى أن هذا الدين إنما هو شرعه وإنما هو أحكامه، ولا طريق إلى تحصيلها ومعرفتها إلا من طريق الرسل. فصار لهذا الدين أصول، هذه الأصول تتلخص في معبود وعبادة ومبلغ لتلك العبادة. معبود وهو الله سبحانه وتعالى، وعبادة وهي شرعه وأحكامه، ومبلغ لتلك العبادة لأن الله لا يخالط خلقه، ولأن الله تبارك وتعالى لا ينزل فيحازي خلقه، بل هو سبحانه وتعالى فوق العرش بائن من خلقه مستو على عرشه، فلا يمكن أبدا أن يصل الناس إلى التعامل معه إلا من خلال مبلغ يبلغهم ما يريده المعبود. فكان شأن الله العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، شأنه الذي له وحده قل هو الله أحد، هذا الشأن جعله منفرد بأن يكون معبود. ثم إنه سبحانه وتعالى جعل على خلقه حقا لابد أن يؤدوه، وهو الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا له. ثم بين لهم طريق تلك الغاية وتحقيقها، وهو الدين وهو الأحكام، فجعل مبلغا وهو الرسول. إذن فعندنا ثلاثة أصول: الأصل الأول هو الله المعبود، والأصل الثاني هو الدين والأحكام وهو الإسلام، والأصل الثالث وهو الرسول الذي لا يبلغ عن الله إلا هو، ولا يقبل قول لأحد إلا منه. هذه باختصار شديد ما يتعلق بكينونة الدين وأصوله، أو إن شئت فقل أصول الأصول، أصول الأصول، لأن كل أصل من هذه الأصول الثلاث ما لها يتفرع منها أصول. فشأن الله وحقه في أن يعبد، وما له من أسماء وصفات وأفعال تليق به، وما يتعلق بحقيقة وجوده بأنه حقيقة واجبة الإثبات، لأنه واجب الوجود لا ينكر وجوده ولا يجهل ذلك، كل هذه أصول. والكلام فيما يتعلق بشأن الإسلام وأنه إنما وجد أو أوجد في مصدرين: الكتاب وهو كلام الله عز وجل، والسنة وهي كلام الرسول بوحي من الله، هذه أيضا أصول. والكلام في الرسول من أنه من بني آدم، من خيرة من خلق الله في زمانه، يصطفي الله عز وجل لرسالته خير خلقه، والذين منهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خيرهم أجمعين، وأنه ليس بشريك ولا ولد، وأنه ليس من الملائكة بل هو من الإنس، وأنه إنما يبلغ عن ربه لا يخون الأمانة بل أداها، كل هذه أصول. ليس الكلام الذي أود أن أذكر به يتعلق بتفاصيل تلك الأصول، ولكني أريد أن أذكر بأننا ينبغي أن نعلم أننا ما خلقنا سدى وهملة، وأننا خلقنا لغاية، وهذه الغاية هي الدين، وأن لهذا الدين أصول لا يقوم الدين إلا بتحقيقها، بحيث تعلم من تعبد، وتعلم بما تعبد، وتعلم من يبلغك بما تعبد به. يعني تعلم الله، وتعلم الدين الأحكام الكتاب والسنة، وتعلم الرسول. فإذا أنت كرجل عرفت أن الله خلقك لغاية تعرف ذلك. هذا الدين بهذه الأصول، هل الناس سواء أمامه؟ هل الناس سواء أمام هذه القضية وهذه الأصول؟ بيّن الله لنا أننا ينبغي أن نعلم أن الناس ليسوا على سواء، ليسوا سواء في هذه القضية. فمن الناس من يتقي، ومن الناس من يتخذ دينه بجد ويستجيب لما أمر الله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة، فيعرفون قدر الدين وينظرون إلى أنهم في مهمة تنتهي بأجلهم، ثم يؤاخذون على ما قدموا فيها، على كل صغيرة وكبيرة، وعلى كل حركة وسكنة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فيأخذ دينه بجد ويحيا من أجل دينه، ويحاول أن يعمر دينه، ويحاول أن يحيي دينه، ويعلم تماما أنه لا دنيا ولا آخرة لمن لم يحيي دينه. ومن الناس، يقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وبالرغم من أن الله تعالى قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. إذن نحن مأمورون ومنهيون بأمر جامع متعلق بأمر الدين. أنت يا فلان، أنت يا من تقول أنا مسلم، هل علمت أنك مأمور أن تأخذ ما آتاك الله بقوة؟ خذوا ما آتيناكم بقوة. وهل تعلم أن من الناس من يفرط في ذلك ويأخذ دينه بلعب وبهزو؟ هل تعلم؟ لابد أن تعلم هذه الحقيقة. لماذا؟ لأنك إذا عرفت أن من الناس من يتخذ دينه بجد، وأن من الناس من يتخذ دينه هزوا ولعبا، سألت نفسك ووقفت، أنا ممن أخذ دينه بجد أم أنا ممن اتخذ دينه هزوا ولعبا؟ أما الجد فهو أن تكون كشأن الصحابة، يأتيك الأمر أو تبحث عنه أو تسأل عنه فتعرفه فتستقيم عليه فتستجيب لأمر ربك عز وجل وتعمل بما أمر ربك عز وجل، هذا هو الجد. وأما الهزو الذي أود أن أذكر نفسي وإياكم، لأن الغالب من الخلق إذا علموا الحقيقة والفارق، وهذا أمر لازم لعله يكون ممن اتخذ دينه هزوا ولعبا وهو لا يدري. أنا متأكد ومتيقن تمام اليقين من أنني لو سألت أي عبد حتى ولو كان من الذين فرطوا تمام التفريط في دينهم وسألته هل أنت ممن يتخذ دينه بهزو يتخذ دينه هزوا ولعبا، لقال لا ثم لا ثم لا، أنا مسلم وموحد بالله وعرف ديني وعرف ربنا وعرف ربنا أحسن منك وأكثر منك، لكن علينا أن نعلم حقيقة عند هذا الحد، وهي أن الأمر عند الله ليس بالأماني. ظن قوم أن الأمور بما يتمنى العبد، فقال الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أما الأمر بإيه طالما مش بالأماني؟ أنا عن نفسي حاسس أن أنا بأمنيتي وما أحب، أنا مسلم وموحد بالله وأحسن من أحسن الناس دينا، هذه أمنية، هذا تمني، لكن من يعمل سوءا يجز به. القاعدة هي أنه إيه؟ إنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. القاعدة اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. القاعدة خذوا ما آتيناكم بقوة، والقوة هي ضد الضعف. يعني عندما يقال لك إن الله كتب عليك أن تقيم أمر الدين وأن تحيا به وأن تقيمه في نفسك وأهلك وولدك وأن تحميه وأن تدافع عنه، فهذه أمور تأخذها أنت بجد وقوة، كما تدافع عن مالك وكما تدافع عن جسدك وكما تدافع عن أهلك وأولادك، فإن الدين أعلى من ذلك، فإن الدين أعلى من ذلك. إذن فالناس أمام القضية المتعلقة بأمر الدين ما لهم؟ الناس أمام ذلك قسمان، الأول هم من أخذوا الدين بجد، والثاني هم من اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. وهنا لا بد من معرفة معنى اتخاذ الدين هزوا ولعبا أو هزوا. الهزو أصله الجهل، معذرة، الهزو يأتي من الجهل، بمعنى أن الهزو وأن حقيقته تنشأ من عند من جهل شأن من يستهزئ ويسخر ويقلل ويضع ويضيع، وهذه معاني الهزو، هذه هي معاني الهزو، أن تسخر، أن تضيع،
أن تقلل وتضع، أن تستخف، كل ذلك مبعثه الجهل. لما أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة قالوا له أتتخذنا هزوا، يعني أتقلل من شأننا، أتسخر بنا، أتضع أمرنا، أتهون من مكانتنا، أتنظر إلينا نظرة السفهاء؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إشارة إلى أن الهزو مبعثه الجهل. وبالتالي لا تفهم أن معنى الهزو وأن اتخاذ الدين هزوا معناه أنك تكره الدين وأنك تسب الدين وأنك تطعن في الدين، لا، ليس هذا، بل إنك من شدة جهلك بمكانة الدين وفرط تعلقك بالدنيا فتجد أنك سرت فيما تقتضيه دنياك وتعلقت بمرامي شهواتك ورغباتك الدنيوية المباحة وأخذت من الدين ما يخدم دنياك. فإذا قيل لك أن البيع والشراء التجارة وإن التجارة بتثمر أموال وتكثر الكسب وجدت نفسك مرحبا وتقول والله ده شيء جميل أباحه الله، إذا وجدت أن أمر الزواج والتعدد يرضي رغبتك فيما يتعلق بحبك لهذا المشهي من النساء الذي هو على رأس ما زين من المحبوبات الشهوية، كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر الآية، فجعل على رأسها النساء، فتقول يحيى الإسلام. عندما تجد أن الإسلام يمنع ما يتعدى به على مالك وعلى عرضك يحيى الإسلام، فيكون بذلك شأنك شأن من قال الله فيهم إن كنت مضيعا لغير ذلك وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين، يعني يحيى الإسلام. جهلك بقيمة الدين وأنه قضية الوجود وأنك تنتظرك حفرة لا يملأها إلا أنت وهي قبرك، وأن قبرك هذا لن يصحبك فيه إلا دينك سواء كان سيئا أو حسنا، سواء كان صلاحا أو فساد، فإن العمل هو الرفيق الوحيد الذي يرافق الميت في قبره، فإما أن يأتيه بعد الموت في صورة طيبة حسنة ذو رائحة طيبة حسنة فيقول له من أنت؟ فيقول له أبشر أنا عملك الصالح، وإما يأتيه في صورة مفزعة برائحة نتنة بشكل قبيح يفزع منه فيقول من أنت؟ يقول أنا عملك السيء. الأمر الوحيد والشيء الوحيد الذي يرافق العبد في قبره هو عمله، عمله يعني دينه. طب إذا كنت أنا اتخذت ديني هزوا، إذا كنت أنا اتخذت آيات الله هزوا، إذا كنت أنا اتخذت ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، بمعنى أنه كلما كان من أمر الدنيا والشهويات يستحبه بل بالعكس يشتريه. تخيل أنك تشتري بجهدك، تشتري بمالك، تشتري بعافيتك ماذا؟ لهو الحديث. فسر المفسرون معنى خاصا للهو الحديث، ونظر أهل العقيدة لمعنى أعم يتوافق مع منظور القرآن كله. فأما المعنى الخاص قالوا هو الغناء وما يكون من زور القول، وهذا بعض المعنى. أما المعنى الأهم لهو الحديث هو كل قول يصرف به عن الحق. لذلك قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل. انظر، ليضل، يعني كل قول، كل كلام، سواء كان كلام سياسي، سواء كان كلام أغاني، كلام تمثيليات أفلام، كلام متكلمين، كلام من قرباء، كلام من إخوان، كلام من جيش، كلام من شرطة، كلام من أي حد، هذا الكلام يتوصل به، كلام من شيخ، كلام من رجل بعمة، يتوصل به إلى الضلال، فلابد أن تعلم أن هذا الكلام يوصف على الحقيقة بلهو الحديث. لأن الحديث إما أن يكون أصدق الحديث الذي يهدي للحق، وإما أن يكون لهو الحديث الذي يلهيك عن الحق، يلهيك عن الحق. ونحن في زمان قد تجلى بكل وضوح وقد صار بينا أن كثيرا من القاصي والداني والصغير والكبير، خاصة على المستوى العام، أننا نشتري لهو الحديث، أننا نشتري لهو الحديث، أننا نضيع الأمانة. يقول قائل: كيف وأنا أصلي، أو فلان يصلي، أو فلان بعمة، أو فلان شيخ، أو فلان بيحج، أو فلان براح يحج، أو غير ذلك، فهل هذا يمكن أن يكون نوع من المعارضة في المعنى بأن من كان له من أمر الدين أداء فإنه بذلك يكون قد اتخذ دينه جدا، وقد اتخذ دينه صدقا، وخرج ممن اتخذ دينه هزوا؟ أبين هذا في عبارة بسيطة. إذا أردت أن تعرف أأنت ممن اتخذ دينه هزوا ولعبا، أم ممن أخذ ما أتاه الله له، ما أتاه الله عز وجل بجد وقوة، انظر إلى، قارن بين حالك وحال الصحابة. إن كثيرا منا عندما ينظر إلى حال الصحابة ينظر إليهم على أنهم إنما يفعلوا ما فعلوا على أنهم خوارق وعلى أنهم ناس معجزات. لا، الصحابة رضوان الله عليهم مثلك تماما في الخلقة والتكوين، في جنباتهم شهوات وفي جنباتهم رغبات. منهم من كان يشرب الخمر حتى بعدما أسلم، ومنهم من زنى حتى بعدما أسلم، ومنهم من سرق حتى بعدما أسلم. ليسوا ملائكة يمشون على الأرض، بل أنفس حوت في جنباتها ما يحويه جنبك، حوت في نفوسها ما يحويه نفسك. لكن ما الفارق؟ أنهم اتخذوا دينهم بجد، أنهم لم يتخذوا دينهم هزوا ولعبا. كانت تنزل 10 آيات من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزوها إلى غيرها، ولا يهتم بحفظها حتى يعملوا بما فيها مما أمر الله به. كانوا يهتمون بأمر الدين، حتى أن الله تعالى لما نهاهم وقال لهم لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، كانوا يتحفزون بكل وافد يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يعلم هذا الحكم، حتى يسأله السؤال الذي يتمنوا أن يعرفوا جوابه. كانوا كالكاميرات المسلطة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليرقبوا فعله قبل قوله، حتى يتمثلوا به، من باب أنهم يعلمون أنه لن يصاحبهم في قبورهم إلا عملهم الصالح. فاشتد حرصهم على دينهم، باعوا واشتروا وتزوجوا وأنجبوا وذهبوا وعادوا، وفعلوا كل ما يفعل مما نفعله نحن. فمنهم من كان يتطبب، ومنهم من كان يحجم، ومنهم من كان يبيع، ومنهم من كان يشتري، ومنهم من كانت له صنعة كالنجار والحداد وغيرها، فهم أقاموا من دنياهم ما استطاعوا، ولكنهم لم يكن لهم هم ولم لكن لهم حرفة تتقدم على حرفة أن يتخذوا دينهم بجد وبقوة. وبالتالي لا تظن أن الصحابة أزادوا في الأمر. كثير منا عندما تحدثه عن الصحابة وتقول له إن الصحابة فعلوا، إن الصحابة كانوا يشربون الخمر ومدمني خمر، خمرجية، لأن الخمر كان حلال، فلما نزل قول الله تعالى فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا ربنا انتهينا، وأمر كل سيد ما كان له من غلمان أن يسكبوا كل قدور الخمر التي اشتروها بكثير من المال، حتى يصف بعضهم حتى كانت المدينة كما لو كانت على أنهار من الخمر من كثرة ما سكبوا ما عندهم. لماذا؟ طب لماذا لم يفعلوا مثل ما نفعل؟ هنخلص شوية الخمرة دول وإن شاء الله بعد ما نخلص مش هنجيب تاني، وخلاص عرفنا الحكم وإن شاء الله بعد ما نخلص دول مفيش. طب انت لما بتقلك بطل سجاير بتبقى كأنها معجزة المعجزات وبتاخد الأمر بسخري، هذا نوع من الهزو، لأنك لم تنظر إلى الحكم على أنه يمس دينك، إنما هو يمس رغبتك، وما مس رغبتي مقدم. اللي تعوزه رغبتي يحرم على الدين، اللي تعوزه رغبتي يحرم على الدين. فصرنا نؤخر الدين في كل شؤوننا إلا من رحم الله تعالى، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين. لابد أن نستوعب ذلك. لما نزلت آية الحجاب، نساء بتحب تتزين، تحب أن تبرز زينتها، تحب أن يقول الناس إن فلانة جميلة وضيئة بيضاء، فلذلك يحب التبرج ويحب السفور. إن كانت غير متبرجة تحب السفور أي إظهار الوجه، وإن كانت متبرجة فتحب إظهار الوجه وبعض البدن لتحلو في أعين الناظر، وهم تربوا على ذلك في الجاهلية بغض النظر عن صورة ما كانوا عليه من التبرج. فلما نزل قول الله تعالى يأمرهم بالحجاب يدنين عليهن من جلابيبهن، ماذا فعلوا؟ تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى أكسف مروطهن، كل واحدة كانت بتلبس ملاية تغطي بها الجزء الأسفل، تلفها على وسطها كده من تحت الصدر بحيث تبقى ساترة للإيه؟ للجزء الأسفل سترا لا ينكشف. فلما نزلت الآية لم يقولوا ليس عندنا ثياب، عرفنا الحكم وعن الرحب والسعة وده حكم ربنا، وقبلوا الآية ومسكوا الورقة ولا المصحف وشبسوه، إنما ذهبت كل امرأة منهم إلى ذلك المرط وشقته نصفين واعتزرت بنصف، أي سترت الجزء الأسفل بنصف واختمرت بنصف. تقول وصلينا الفجر مع رسول الله ثم انصرفنا لا يعرفن كأن على رؤوسهن الغربان، يعني بقوا عاملين رؤوس سودة رؤوس سودة رؤوس سودة كأن كل جسم عليه الغراب من شدة التحجب استجابة لما أمر الله تعالى، لما أمر الله تعالى. بمعنى أنهم كانوا إذا علموا الأمر وخالف عاداتهم وخالف ما تربوا عليه وخالف ما نشأوا عليه والحكم الآن، انظر إلى أنك ولدت في باب مع أبوين مسلمين وأنك من صغرك يقال لك حرام، هذا عيب، هذا لا يصح، بلاش سجاير، بلاش بنات، بلاش أفلام، بلاش موسيقى، بلاش تسرق، بلاش تمد إيدك، بلاش كذا، بلاش كذا، بلاش تشتم، بلاش تسب، قم صلي، تطهر، توضأ، يعني أنت تؤمر، أنت نشأت وأنت تسمع الأحكام، ومع ذلك نشأت في المقابل في بيئة مضيعة، فبقى علم الأحكام لا يقابل عندك مواطأة جد، فصارت الأحكام لغو، وإن كنت لا تنكرها، وإن كنت لا تسبها، وإن كنت لا تعترض عليها، ولكنك لم تأخذها بجد. هذا بعض معنى اتخاذ آيات الله هزوة، هذا بعض معنى أنك تشتري له الحديث، وهذا ما سأبينه، أي معنى له الحديث بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه، صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إن من أعظم له الحديث الذي يبتغيه الناس فيكون سببا كبيرا في الإضلال عن سبيل الله، وبالتالي عندما يضل عن سبيل الله إما أن يكفر بالسبيل، وليس هذا شأننا، فنحن لسنا كفار، وإما أن يتخذ هذا الدين هزوة بسبب أنه ضل عن السبيل. وما معنى ضل عن السبيل؟ أنه يكون على غير الجد وهو يظن أنه على الجد. إيه الفرق بين الضال والعاصي؟ العاصي يعمل المخالفة ويعلم أنها مخالفة، أما الضال فهو يعمل المخالفة ولا يرى أنها مخالفة. فعندما تقول له إياك والمخالفة يقول لك أعوذ بالله، حد الله، هذا ضال، لأنه صار على غير الطريق وهو يحسب أنه على الطريق. وبالتالي عندما يكون هناك من لهو الحديث، عندما يكون هناك من إعلام مثلا، من جرائد، من صحف، من مقالات، من الأصحاب، من الجلسات، من منتدى الشباب، من صحبة المدرسة أو الجامعة، كلام في الفحش، كلام في البنات، كلام في المخدرات، كلام في الدين بالاستهزاء والتقليل، ووصف كل ما هو دين بأنه نوع من الإرهاب مثلا، كل هذا له حديث يجعل الإنسان بعيدا عن الدين مسافات كبيرة وهو يرى أنه على الجدة، وهو يرى أنه على الجدة. إن كثيرا منا في هذا المعترق الذي نحياه يمكن أن يرى كثيرا من الأخطاء ممن من المتدينين، فعندما يصف شأنهم لا يصف ما أخطأوا فيه، بل يصف أن الدين كله هو سبب من أسباب التردي. وما حملنا على مثل ذلك إلا أننا ليس أمر الدين عندنا له من الحرمة والقدسية كدين، ليس مرتبط بالأشخاص. قد تجد مصلي يسرق، قد تجد مصلي يرتشي، قد تجد ملتحي يخون، قد تجد ملتحي يسرق، قد تجد. فعندئذ تجد نفسك من خلال أنك ممن اتخذ دينه هزوا يحرق اللحية ويحرق كذا ويحرق النقاب ويحرق الصلاة. طب هل العيب في الصلاة أم العيب فيه؟ العيب في اللحية أم العيب فيه؟ العيب في النقاب أم العيب فيها؟ أنا ذكرت لكم أن من الصحابة وهم الصحابة الذين يضرب بهم المثل من خالف، هل هذا كان عيب في الدين أم كان عيب فيهم؟ كان عيب فيهم، بدليل أنه ماعز لما زنى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، طهرني، أنا اللي فيا الوسخ، أنا اللي عندي الغبش، ولم يقل أحد. إزاي مسلم وتعمل الإسلام ده ما كذا والإسلام ده كذا والإسلام ده كذا؟ ثم اعتدنا أن نسمع الطعن في الإسلام، بمعنى أن كثير منا نقموا على ما فعله الإخوان، ويكون عندهم من الأخطاء وعندهم من حسن من عدم حسن القيادة وما كان وما كان. فانقلب الكلام عندنا مما نسمع من الإعلام ليل نهار أن الإسلام وأن الإرهاب وأن التطرف وأن المصلين وأن المساجد وأن وأن، حتى هانت عندنا المساجد وهان عندنا الدين، وصرنا نسمع ما يسب به الله ويسب به الرسول وتوصف به بلدنا، كما يحدث في لجنة الخمسين مثلا بأن مصر علمانية بالفطرة وأنها دولة مدنية علمانية. طب حق المسلمين الذين يغارون على دينهم، حقك دينك الذي ستؤخذ به يوم القيامة، القبر الذي سيدخل معك لن يدخل معك إلا دينك، كيف تقبل أن يستهزأ به؟ أنت تقبل الطعن في أي إنسان مخالف لا بأس، لما واحد يقول لأحمد غلط يبقى أحمد يطعن فيه، علي غلط يبقى علي يطعن فيه ويلام ويعاتب، إنما عندما يكون إن أحمد غلط فيطعن في دين أحمد ويطعن في ملة أحمد، هذا ما لا ينبغي أن يقع من مسلم. فإذا وقع من مسلم واستحب ذلك واستمرأه، ووجد حتى أن بعض الناس يمكن إذا قال لك يا أخي بلاش تشرب حشيش، بلاش تسمع أغاني اللي فيها مجون، يقول له أنت بيت إخوان أنت تأخونت، بمعنى أنه أي إنسان يتكلم في الحلال أو الحرام يكون بذلك قد تأخون، وإذا تأخون فهو ملعون، وهو لابد أن يباد من على وجه الأرض. طب أنت تكره أن يتأخون وتنكر وتبرأ لا بأس، لا يضرك أن تقول أنا أكره الإخوان لا يضرك، لكن عندما يطعن في الدين من أي أحد من خلال امتطاء الطعن فإن ذلك هو أكبر صورة من صور اتخاذ آيات الله هزوا واتخاذ دين الله هزوا. أنت لابد أن تقول لو أن رجل أي رجل منكم أو أي مسلم من أيا كان قال عباد الله أنا قدامك هو أنا بكره الإخوان وبكره طريقتهم وبكره نظامهم وبكره جماعتهم وبكره ده وبكره ده، لكن ديني ديني لحمي دمي، ولن ليس هناك أغلى عندي من ديني، وأنا لا أقبل أن يطعن فيه ولا أن يمس، ولا أقبل أن يصير هذا الدين مطية للاستهزاء والتنقيص والإزراء والإيضاع، فنعم الرجل هو لو قال ذلك. لكن نحن الآن في مخمصة شديدة، هذه المخمصة يمكن أن تثمر في النهاية أننا نتحلل من كل الدين بدعوة أننا لسنا إخوانيين، نحن نبرأ من الإخوان ونريد أن نتنكر للإخوان. طب الصلاة يبقى بلاش، طب واللحية يبقى بلاش، طب والحرام بلاش، طب وده كذا بلاش، طب والنقاب بلاش، طب والحجاب بلاش، ليه أخوانا؟ هل كتب الله علينا اتباع الإخوان؟ هل قال النبي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي الإخوان؟ إنما قال كتاب الله وسنته. إذن أنت مطالب أن تبغض أي أحد من الناس، هذا لا يضرك في دينك إلا إذا كان أنت مأمور بحبه كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم، فإن من بغض الأنصار كان منافقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان، وبغض الأنصار من النفاق. يعني اللي يحب الأنصار يبقى مؤمن، واللي يبغضهم يبقى منافق. فأنت مطالب، مأمور بأن تحبهم، لكن أنت لست مطالب بأن تحب الإخوان، لكنك مطالب بأن تحب دينك، ومطالب بأن تحرص على دينك، ومطالب بأن تغار على دينك. إخوان، باختصار شديد لابد أن نفهم، نحن لا 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 أي واحد لا يريد أو لا يدخل في معترك السياسة ويريد أن يحافظ على دينه وملوش دعوة، مفيش حاجة اسمها مش عايزين لا نيجي نتكلم في السياسة ولا نقعد نقول ده غلط وده صح وده اللي حصل ايه ولا ايه. ولكن بعيدا عن ده كله، واحد يقول لي والله انت، اقول له انا بعيد عن ده كله، بعيدا عن هذا كله، ولكن لا اكون بعيدا عن ديني ولا افرط في ديني ولا اقبل. كما انكرت على من فعل من الخطأ فيما يتعلق بامر الدين، يبقى لابد ان انكر ذلك دوما، حتى لو وقع من ابي، حتى لو وقع من ابي. افهم الكلام، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم. لابد ان نفهم ذلك، اننا مطالبون بان هذا المعترك، اذا كنا نبعد عن المعترك السياسي، لا ينبغي في غيابنا عن المعترك السياسي أن نغيب عن ديننا، ولا ينبغي أن نفرط في ديننا، لأننا إذا اتخذنا ديننا هزوا ولعبا فإن بطن الأرض أولى بنا من ظهرها. ومهما حيا منا من حيا في أحسن الحياة وأحسن الطعام والشراب وأحسن الدور والسكنة وأحسن الملابس وأكثر الأموال وأعظم المناصب، ثم ضيع دينه أو انفلت منه أو رق أو فسد أو ضل، فإنه هذه الدنيا ساعة والموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وقد تمسي لا تصبح وقد تصبح لا تمسي. ألا ترى أنك أنت نفسك تسأل عن فلان تقول مات، وتسأل عن علان تقول مات، سيسأل عنك يوما ويقال مات. فلابد أن تعلم أننا باسم السياسة، باسم كراهية الإخوان، باسم اللي ضيعوا البلد، باسم الخربوها الإخوان، باسم هذه الأشياء، فرطنا في ديننا وقبلنا الطعن في ديننا وسمعنا الكفر بآذاننا وسمعنا تدنية أمر ديننا. أنا أقولها من باب أن ديني هو دينك، وأننا ينبغي أن نغار عليه، ليس من باب مؤازرة أحد ولا الاعتراض على أحد، ولكن من باب دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. ولو أنك اهتممت بدينك ولم تتخذه هزوا، وكنت ممن يحقق أمر الله خذوا ما أتيناكم بقوة، لابد أن تعلم أن شأنك سيتغير بينك وبين ربك، شأنك سيتغير بينك وبين ربك. ضع أمر الصحابة بين عينيك حتى تعلم أين أنت. قد يظن أحد أن هذا الكلام معناه أنني أتكلم من برج عادي وأنني مثل الصحابة، لا، إنما هي صرخة غريق، إنما هو النذير العريان الذي يشير لقومه بأن هناك غارة عليهم ينبغي أن يتنبهوا لأمر دينهم. فأنا لو أني نظرت إلى حالي لوجدت بونا بعيدا بيني وبين ما كان عليه الصحابة. طيب ما بتتكلم ليه؟ أتكلم من باب أن أذكر نفسي وإخواني، فذكر إن نفعت الذكرى، ثم بين لنا أن المؤمنين تنفعهم، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين الذين تنفعهم الذكرى، وأن يكونوا دائما على صلاح مع دينهم. لا تقبلوا أن يطعن في الدين بحال، ولا تقبلوا أن يصدر الدين من أنفسكم قبل من غيركم، ومن ضاع الدين بينه وبين ربه فإنه ضياعه على غيره أهون. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، اللهم ثبتنا على ما يرضيك عنا، اللهم يا رب أقمنا على الدين الذي يرضيك عنا، اللهم يا رب قيد لنا في ديننا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم يا رب من ولي من أمر المسلمين فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، وابتليهم بالأمراض والأسقام والأوجاع التي يتمنوا منها الموت فلا يجدونه. اللهم يا رب أرخي عيش المسلمين، اللهم أرخي طعام المسلمين في كل مكان في سوريا ومصر وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم يا رب ارفع شأن الدين في بلادنا، اللهم اعزنا بعز طاعتك ولا تذلنا بذل معصيتك. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم اجعلنا فداء لديننا، اللهم يا رب أحينا به وأمتنا عليه واحشرنا عليه واجعلنا من الطيبين. اللهم يا رب اجعل أغلى ما عندنا ديننا، اللهم لا تجعلنا ممن اتخذ دينه هزوا ولعبا، اللهم اجعلنا ممن أخذ دينه بجد. اللهم يا رب لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم من علينا بالعافية يا رحمن ورحيم. اللهم اسأل لعبادك ممن ظلمهم، اللهم يا رب اسأل للمظلومين والمقتولين، اللهم اسأل لكل من ظلم في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا رحمن السماوات والأرض قيد لنا أمر رشد، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.